بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
دعانا إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في حلقة نجدد من خلالها اللقاء بكم في برنامجكم قيمنا. نعمة الكلام من أجل النعم التي أنعم الله بها على عباده، والكلام يعبر الإنسان عما بداخله، فهي بالتأكيد نعمة عظيمة. هذا المشهد الذي سنشاهده بإذن الله تعالى أعده لنا فريق البرنامج، وهو يرمز لموضوعنا، فلنشاهد. مخنوق خلاص.
تدخل جوا افتح التلفزيون
تفرج. تلفزيون؟ لا أنا أصم ما أسمع.
طب تعال جيت جنبي.
لا بروح لواحد صاحبي اتكلم معه. السلام عليكم. مخنوق جدا، مخنوق، ابي اروح عند سعد. الدب ياكل اليوم كله، ليه تروح له؟ سعد أخي لازم أروح أسلم عليه. مع السلامة. السلام عليكم.
هلا يا مرحب، جزاك الله خير.
كيف حالك؟ مبسوط؟ تفضل.
الله يحييك.
مبسوط أنت؟ الحمد لله. أنا مخنوق جدا وجيت أسلم عليك فقط. خالد صديقنا يقول عين لك دب وسمين وتاكل كثير ويضحك عليك، وانا جيت اسلم عليك. يقول عني دب وسمين، اتصل عليه يجي، والله اقطع مثل الشوارع.
في بينهم شيء، نميمة ولا فتنة؟
انا زعلان جدا. السلام عليكم. انت انا سمير ومتين؟ لا انا ما جت، هو قال انا باكل كثير.
فك الله المستعان. حول الورق. صحيح ولا مجنون؟ خلاص
هذا الكلام ما يصير، ولا أبغى بعد هذا اليوم أن أسمع هذا الكلام وهذه المشاكل والغيبة والنميمة بين الأخوان. هذه لا أسمح لكم أبدا، سواء أنا حي ولا ميت. خلاص يلا، كل واحد يقوم يسامح الثاني. كل واحد يسامح الثاني، قم. كل واحد يسامح الثاني. يلا،
أسأل الله أن الله يبعد عنكم الغيبة والنميمة.
أنا أول كان غيبة ونميمة وأتكلم في الناس، خلاص توبة. والآن نلعب مع بعض والحمد لله. السلام عليكم.
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
حياكم الله مرة أخرى مشاهدينا الكرام، ونرحب بضيفنا فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة زاد. فضيلة الشيخ، كما شاهدنا هذا المشهد الذي يعبر عن موضوع حلقتنا، عن نعمة الكلام وكيف أن الإنسان إذا استخدمها حق الاستخدام فهي نعمة، وإن كانت دون ذلك فهي من النقم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الله عز وجل كرم الإنسان وفضله على سائر المخلوقات بهذا الكلام، والفرق بين الإنسان والعجماوات البهائم أنه يستطيع أن يعبر عما في نفسه ويستطيع أن يتكلم. ولقد كرمنا بني آدم.
نعم.
إذن النطق والبيان من أعظم نعم الله على الإنسان. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان.
نعم.
يعني علمه النطق، الكتابة، الفهم والإفهام. الله امتن علينا أن جعل لنا هذا اللسان، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ طيب هذا النطق، هذه النعمة، هذا اللسان، كيف ينبغي أن نشكر الله به وعليه؟ ولننظر إلى من فقد هذه النعمة وهو لا يستطيع الكلام ويستخدم يديه ويحرك رأسه.
نعم.
ويرسم إشارات ليعبر عن كلمة واحدة نلوكها نحن بألسنتنا في لحظة، وربما لا يفهم منه. فيجب علينا إذن شكر هذه النعمة. طيب نحن يجب أن لا ننطق إلا بخير، ينبغي علينا ما ننطق إلا بخير، الصمت هو النجاة. فهذا بالنسبة لشكر نعمة اللسان.
نعم، بارك الله فيكم. كذلك أذكر مشاهدينا الكرام بسؤالنا التفاعلي والمشاركة معنا عبر صفحات البرنامج في الفيسبوك وتويتر باسم برنامج قيمنا. سؤالنا التفاعلي هو: ما هي الوسائل التي تعين المسلم على حفظ لسانه؟ ما هي الوسائل التي تعين المسلم على حفظ لسانه؟ بالإمكان المشاركة والإدلاء بتعليقاتكم ومشاركاتكم عبر صفحاتنا في الفيسبوك والتويتر. سؤالنا فضيلة الشيخ أيضا عن نريد منكم التعريف بماهية حفظ اللسان.
طيب حفظ اللسان طبعا حفظ من الآفات، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
نعم.
حفظ اللسان بحيث ما يتكلم الإنسان إلا بما تظهر له فيه المصلحة.
نعم.
إذا استوى الكلام والترك فالسنة الإمساك. يعني لو واحد قال أنا درست الموضوع أو أنا فكرت أو أنا دورت في عقلي ووجدت الآن أن إذا تكلمت أو ما تكلمت سيئا، نقول لا تتكلم، لأنه خلاص كله يكتب عليك. إذا صارت المسألة سيئا لا تتكلم.
نعم.
وقد يجر الكلام المباح إلى كلام محرم أو مكروه، والسلامة لا يعدلها شيء. إذن المسلم مطالب أن يلجم لسانه بالتقوى. قالوا إن رجلا نال من عمر بن عبد العزيز ما أجابه، فقيل له ليش ما رديت عليه؟ قال التقي ملجم، يعني كأنه عليه لجام. ينبغي للرجل أن يكون أحفظ للسانه منه لموضع قدمه. الحين واحد هو ماشي في الطريق، لو شاف حفرة، شاف مطب، شاف شيء، شاف خشبة، شاف زجاج، ما يطأ عليه، لأن يتحرز، يمر يمين يسار من فوق هذا، يشوف طريق ثاني. طيب ينبغي أن نتحفظ بألسنتنا من الكلام السيء أشد مما نتحفظ بأقدامنا في طريقنا. ما عقل دينه من لم يحفظ لسانه. لازم يكون عندنا تفكير قبل الكلام، هل هذه فيها خير أو شر، مصلحة أو مفسدة، إيش راح يترتب عليها، كيف تنفهم، في أحسن منها ولا لا. إذن لسان العاقل وراءه فكر، لسان الجاهل وراءه عشوائيا ما في تفكير أبدا، يطلق الكلام على عواهني، كيف تجي تجي. المسلم يفكر قبل أن يتكلم، ولسان المرء ترجمان عن عقله. هو أصلا سبحان الله الحكمة كيف صار حكمة؟ هذا اللسان يغرف مما في القلب، وعقل المرء مخبوء تحت لسانه. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. إذن هذا المفهوم الشرعي لحفظ اللسان الحقيقة لازم نحيي فعلا.
نعم.
لازم نحيي مفهوم عد الكلمات، أنك أنت كيف تعد كلماتك. لازم عند أولادنا عندما نربيهم نقول له عد، حاول تعد كلماتك، حاول تحصي كلماتك. نحن علينا مراقبين يراقبان، يعني كل واحد عليه مراقبان يراقبان حركاته وسكناته ويحصيان ألفاظه ويكتبان أعماله، وسيرفعان فيه تقريرا إلى محكمة لا تقبل النقض ولا الاستئناف. يعني خرأ هذا شيء يوم القيامة، صفحاتنا ترفع يوميا أول بأول، علينا تقارير تكتب، علينا تقارير أول بأول ترفع عنا تقارير. فالمسألة خطورة، يعني فيها خطورة لأن فيها محاسبة يوم القيامة، لابد نعود أنفسنا على المحاسبة بالنسبة لللسان.
نعم بارك الله فيكم. كذلك من المشاركات التي وردت عبر صفحتنا على الفيسبوك وتويتر، خاصة مع سؤال التفاعلي عن الوسائل التي تعين المسلم على حفظ لسانه، هذه منى تقول قلة مخالطة الناس هذه من الأمور التي تعين على الحفاظ على اللسان. وردة الخير تقول أن يتذكر قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقوله صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس في وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. والأمر الآخر الابتعاد عن الرفقة السيئة التي تكثر من السب والشتم. والأمر الثالث أن يشغل وقته بذكر الله عز وجل. والأمر الرابع مجاهدة النفس. أما أحمد فيقول ألا يحدث بكل ما سمع، وهذه من الوسائل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. أما رقية تقول ألا يكون ثرثارا أو متشدقا أو متفيقها، قال صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيقهون. والثرثار هو كثير الكلام تكلفا. ما زلنا نتلقى المزيد من المشاركات مشاهدينا الكرام على صفحاتنا في الفيسبوك وتويتر. سؤالنا التالي فضيلة الشيخ عن تأصيل موضوع حفظ اللسان من الكتاب والسنة في ذلك.
طيب طبعا هذه الأخت اللي قالت أو الأخ اللي قال أنه يجعل لسانه يتكلم بالخير دائما بالذكر مثلا بآيات القرآن، طبعا من فوائد هذا أنه ما يواتي لسانه في الشر. يعني الواحد إذا صار لسانه دائما متعودا على النطق بالحق ما يواتي أن ينطق بالشر بالسوء، وهذه طبعا فائدة عظيمة. فالإنسان يدخل الإسلام بكلمة واحدة ويخرج منه بكلمة كفر،
نعم.
سب للدين والعياذ بالله،
نعم.
دعوة الرسل قائمة على كلمة، كلمة نعم. التوحيد. يسعد الإنسان في قبره بكلمة، من ربك؟ الله. دينك؟ الإسلام. يشقى ويعذب إذا لا أدري. يتزوج الرجل في الدنيا بكلمة، زوجتك قبلت،
نعم.
تبنى على أساسها حياة كاملة. يهدم الأسرة بكلمة، أنت طالق. المطالع يعني الآن لأوضاعنا يجد أنه فعلا في أشياء، يعني شوف والله تنهدم الأسر كيف الآن. إن إذا كنت رجال طلقني، طبعا استفزاز، أنت طالق، استفزاز منها وإجابة منه،
نعم.
وهكذا أسباب كثيرة خراب البيوت بكلمة،
نعم.
طبعا صح في تقصير وتدخلات وعصبية وحدة طباع، بس اللسان المفلوت اللسان المنفلت مشكلة حقيقية،
نعم. نكمل معك فضيلة الشيخ، لدينا مداخلة هاتفية مع الدكتور عبد الله شواهنة وهو الأستاذ بالجامعة الأردنية. مرحبا بك دكتور عبد الله.
اهلا وسهلا بك اخي عادل، انت وفضيلة الدكتور محمد حفظه الله،
حياك الله. سؤالنا دكتور عبد الله من الجانب التربوي، كيف نغرس قيمة حفظ اللسان في ابنائنا ونبعدهم عن الكذب والغيبة والنميمة في واقعنا المعاصر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا نحن اجتماعيا نتكلم عن حالة لابد يعني أن نتصرف معها لأنها هي الحياة، يعني أطفال شباب مراهقين كما تفضل الدكتور محمد، متزوجين متزوجات كبار سن، نحن بحاجة إلى أن نفهم كيف نؤصل المسألة اجتماعيا. أولا لابد أن يكون الأساس في هذه المسألة الدين، والدين المقصود به المنبثقة أخلاقه منه، لذلك الأخلاق الاجتماعية التي تنبثق على حفظ اللسان هي كثيرة مرتبطة بالدين أكثر ما هي مرتبطة بأمور أخرى. القيم الإسلامية التي تعودنا عليها لابد أن يكون يعني مسمارها الحقيقي أو ركيزتها الأساسية حفظ اللسان. اللسان إذا علمنا أطفالنا مثلا اجتماعيا على كلمات معينة مهذبة، بالتعامل مع الوالدين، بالتعامل مع الأجداد، بالتعامل مع البائع، بالتعامل مع المعلم في المدرسة، بالتعامل مع الشارع، مع السائق، مع أي إنسان بكلمات معينة، تستطيع أن تجعلها في ذهنه إلى أن يكبر وإلى أن يتزوج وإلى أن يبدأ بتربية أبناء جدد. بمعنى آخر هي هذه القيم مرحلية منتقلة من مرحلة إلى مرحلة أخرى. نعم. أنا والدي علمني كلمات معينة إلى الآن أعلمها أولادي، ابني سيتزوج أعلمها لولدي ليعلمها لأبنائه. إذا نحن ننتقل من مرحلة إلى مرحلة اجتماعيا، لذلك نربطها دائما بقيمنا الدينية الإسلامية. هذا نعم. أولا. ثانيا نحن نحافظ على المجتمع، المجتمع الذي يحفظ أبناؤه وبناته لسانهم عند يعني عند الحاجة وعند الموقف وعند الضرورة، هذا مجتمع راقي، مجتمع صادق. يعني نذهب إلى أوروبا ونرى صدقهم حتى يعني عزك الله مع حيواناتهم التي يربونها. نتمنى أن الآباء والأمهات يقومون على هذا المنهج، وهو منهج ديننا الإسلامي الحنيف الرائع. اجتماعيا إذا استطعنا أن نجعل الطفل الصغير يتكلم بصدق، أنا أيضا أكون صادقا معه. أنا دائما أحاول أن أركز معه تركيز كامل فيما يقول، هذا شيء رائع. أهذبه تهذيب ليس لا يشترط، يعني ممكن أن يكون الطفل ليس متدين ولكن أنا أهذبه من خلال المجتمع. ممكن الطفل لا يذهب إلى المسجد ولكن أهذبه في المدرسة. لذلك نحن بحاجة إلى التواصل، تواصل المجتمع مع تواصل رجال الدين في بث مثل هذه الروح، وهي روح الحب الحقيقي للكلمة الصادقة. لذلك كما تفضل الدكتور محمد، عندنا الصدق، عندنا الكلمة التي تؤدي إلى الكفر، الكلمة التي تؤدي إلى الضياع، الكلمة التي تؤدي إلى تغيير سلوك الإنسان أو حتى تغيير طريقه. نعم. لذلك لابد أن نكون صادقين مع أبنائنا اجتماعيا حتى نحاول أن نرتقي، حتى ليس مع الأبناء، حتى مع الآباء كما تفضل الدكتور محمد، مع الزوجات. الزوجة التي تطالب بالطلاق لابد أن إذا طلبت أن تطالب بهدوء وبمحبة وبسلام في حتى تبقى العلاقة، لأنه في أبناء في أسر موجودة في هذا الترابط، وليست المسألة مسألة زوج وزوجة فقط. إذا اجتماعيا ينبني حفظ اللسان، البعد عن الكذب، البعد عن الخداع، البعد عن الغيبة والنميمة. في حفظ اللسان يؤدي إلى سلامة المجتمع من أمراض هو ليس بحاجة لها، وخاصة مجتمعاتنا الإسلامية ومجتمعاتنا العربية التي ينبثق منها موضوع التربية الاجتماعية.
نعم، شكرا دكتور عبد الله الشواهنة، كان معنا وهو الأستاذ بالجامعة الأردنية. أذكر كذلك مشاهدينا الكرام بسؤالنا التفاعلي مرة أخرى عن الوسائل التي تعين المسلم على حفظ لسانه، الوسائل التي تعين المسلم على حفظ لسانه. مشاركتنا عبر صفحاتنا في الفيسبوك وتويتر، ومشاركاتكم بالتأكيد من خلالها تثرون هذه الحلقة. من المشاركات يسرى تقول: ألا يتبع الإنسان ما لا يعلم، بل يتأكد ويتثبت أن الإنسان مسؤول عما استعمل فيه سمعه وبصره وفؤاده ولسانه. جواد الأصيل يقول: إن من أعظم ما يحصن به المسلم لسانه أن يذكر الآخرة، فذكر الآخرة من أعظم الأسباب التي تهذب للمسلم كلامه ومنطقه. فمن أكثر من ذكر الموت وهادم اللذات ومفرق الجماعات، ومن أكثر من ذكر سؤال الله جل وعلا والوقوف بين يديه، دعاه ذلك إلى مراقبة الله في كل كلمة يقولها. أم نواف تقول: قلة الكلام والتحدث بالأمور المهمة كما قال عمر رضي الله عنه: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت زلاته، ومن كثرت زلاته فالنار أولى به. أما ياسر يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فضيلة الشيخ، سؤالنا الذي نريد أن نتحدث، السؤال الذي نوجهه لك عن آفات اللسان وهي كثيرة، لكن بداية نريد أن نعرف التأصيل من الكتاب والسنة حول موضوع حفظ اللسان.
لو نظرنا إلى الكلام ماذا ينبني عليه شرعا في أبواب الفقه المختلفة.
نعم.
طيب، يعني مثلا طبعا في الصلاة، يعني الصلاة ممكن تبطل بترك كلمات، وكذلك تصح بإتيان بكلمات. نعم. مثلا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. كذلك البيوع ينعقد بكلمة، الإقالة ينفك بكلمة، النكاح، الطلاق، العقود، الجنايات، الحدود، القضاء، القذف، الردة، الأيمان، النذور، الشهادات، الإقرارات، كلمة قذف يمكن يجلد عليها، يمكن يقتل عليها ردة، النذر ينعقد بكلمة ويجب عليه أشياء تبعا لذلك، الإقرار مثلا ينبني عليها، ممكن ينبني عليها حد الرجم على الإقرار، الشرك بالله، الردة، كلمة، طبعا الإثم يوم القيامة على الكذب وعلى الغيبة وعلى البهتان وعلى النميمة وعلى قول الزور وشهادة الزور والقذف والسخرية والاستهزاء واللعن والسب والشتم والمراء وعقوق الوالدين، كلمة، ولا تقل لهما أفن. إذن اللي قضية خطيرة جدا، يعني أبعاد موضوع اللسان هذا لازم نفكر فيه وناخذه بجدية من زواياه المتعددة. الشريعة لما جاءت بالترغيب في حفظ اللسان وفي الصدق وفي قول الحق وفي ذكر الله، وتحذرت من آفات اللسان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: اللهم اجعل في لساني نورا. طيب هذا لساني نورا ليه؟ وراها موضوع: العبد يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال يجد لسانه قد هدمها كلها، ويأتي بسيئات أمثال الجبال يجد لسانه قد هدمها بكثرة ذكر الله. كل كلام الإنسان محاسب عليه، يعني قضية ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وإن عليكم إيش يعني رقيب عتيد؟ مراقب، حاضر، لحال، عتيد، عتيد لا يحول ولا يزول ولا يغفل ولا يسهو، عتيد، منتبه، متيقظ لكل كلمة يقولها.
yeah.
هذا الإنسان. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. لو واحد يا أخي، كما قال بعض السلف، لو كان فيكم واحد جالس معكم يرفع كلامكم للسلطان، خلاص تتكلموا عنه تتكلموا بسوء؟ قالوا: لا، يرفع يبلغ علينا نروح في داهية. قال: إن عليكم من يرفع كلامكم إلى الله. فيقول: لو واحد جالس معك يرفع كلامك للسلطان تتحرز منه؟ يقول: طبعا. قال: وكلامك يعرض على الله فلا تتحرز منه. لما النبي عليه الصلاة والسلام قال: رأس الأمر الإسلام وعمود الصلاة وذروة سنامي الجهاد، قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله يتحكم كل الموضوع؟ قلت: بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. فمعاذ قال: يا رسول الله ويا نبي الله، وإن لم أخذونا من تكلموا به. قال: سكنتك أمك، وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا اللسان يعني فعلا سلاح ذو حدين، ممكن تصل به إلى رضوان الله، يعني إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تبلغ به ما بلغت، ومن سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا. هذا يعني لما قال، لما جاء في الحديث انه يعني: يا رسول الله ما اخوف ما تخاف علي، سفيان بن عبد الله الثقفي.
نعم.
فاخذ بلسان نفسه وقال: هذا هذا. نعم. هذا هذا. اذا المسلم يعني لما يتكلم بكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب كما جاء في الحديث. يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يظن أن يبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. باستقامة اللسان يستقيم العمل، لا يستقيم إيمان حتى عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. إذا أصبح ابن آدم يعني في الصباح الأعضاء كلها تكفر اللسان، يعني تتذلل وتتواضع وتقول اتق الله فينا، احنا ما نسمعها لكن هذا حديث. الأعضاء تقول للسان كل يوم صباحا اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. الحديث رواه الترمذي حسنه الألباني. اللسان أمير البدن، إذا جنى على الأعضاء جنت، وإذا عفت. ما صلح منطق رجل إلا عرف ذلك في سائر عمله، ولا فسد منطق واحد إلا عرف ذلك في سائر عمله.
عجيب هذا المعيار.
كم ما واحد من قيل لأحد حكماء العرب كم وجدت في ابن آدم من العيوب؟ قال أكثر من أن تحصى. قالوا يعني؟ قال أنا أحصيت 8000 عيب ووجدت خصلة واحدة تستر العيوب كلها. قالوا ما هي؟ قال حفظ اللسان. حفظ اللسان هذا من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. طب إيش في بين اللحيين؟ هاي اللحيين، هذا اللحيين العظمان، هذان في جانبي الوجه ما بين اللحيين اللسان. أهل الجنة كيف؟ وهدوا إلى الطيب من القول، إليه يصعد الكلم الطيب. أمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من الخير. هذا من أسباب السلامة والنجاة في الدنيا وفي الآخرة. ليش؟ من كان يؤمن الله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من صمت نجا. رحم الله عبدا قال غيرا خيرا فغنم، أو سكت فسلم. من نجا أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. ما حج ولا رباط ولا جهاد أشد من حبس اللسان. والله هذه يعني أمور خطيرة.
نعم، معنا دكتور نواف الحرفي استشاري الطب النفسي. حياك الله دكتور نواف.
حياك الله أستاذ عادل.
يا هلا فيك.
وسلامي لك وللشيخ، وسعيد بوجودي معاكم.
وإحنا كذلك اعتدنا أن تكون معنا حاضرا يعني صوتا وصورة، هذه المرة صوت فقط.
حاضر معكم بالقلوب إن شاء الله.
بارك الله فيك. دكتور نواف، نريد أن نتحدث عن آفات اللسان والأخطار التي تحصل منها، سواء الكذب والغيبة والنميمة، وكيف أنها تؤثر على نفسية الإنسان وشخصية الإنسان.
طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه. أنا طبعا حقيقة من بداية الحلقة عم بتابع كلام الشيخ وكلام الدكتور اللي تواصلت معه والتعليقات اللي كانت من الإخوان في التواصل والأخوات في التواصل وسائل التواصل الاجتماعي. حقيقة يعني أنا بس حاولت أن أختصرها عشان أسهلها على الناس ولا أكثر عليهم الكلام. نحن نقول دائما كل سلوك هو نتاج قناعة أو اعتقاد. فإذا أردت أن تغير من سلوكي غير من قناعتي أو اعتقادي.
نعم.
ثلاثة محاور مهمة هي التي تتحكم في السلوك، حفظ اللسان أو السلوك تجاوز اللسان.
نعم.
ثلاثة محاور. رقم واحد القدرة على التحكم بالمشاعر والرغبات والنزوات، وهذه تتركز في الفص الأمامي من الدماغ. والحديث والآية ناصية كاذبة خاطئة. رقم اثنين المثل والقيم التي تلقيناها وتعلمناها. رقم ثلاثة الاستقرار النفسي والعاطفي وعدم وجود أي اضطرابات في الشخصية.
نعم.
إذا أردنا أن نفصل في هذه الثلاثة المحاور، المحور الأولاني اللي هو القدرة على التحكم بالمشاعر في الفص الأمامي أو الفص أو الناصية. كلما كان الإنسان أكثر نضجا كلما كان استطاعته على التحكم بتصرفاته وسلوكياته وانفعالاته واندفاعاته والتوازن والتفاعل مع بيئته بشكل مرتب ومنسق ومتوازن.
نعم.
فبالتالي نجد بعض الناس لديهم نضج، لديهم قدرة، وبالتالي حتى سبحان الله لما نعمل الأشعة المقطعية أو نعمل الأشعة اللي هي تبين التفاعلات اللي موجودة نجد بعض الناس إنه يكون عندهم الفص الأمامي يكون هوت أو يسمونه ساخن أو يكون ناضج، وبعض الناس قد يكون عندهم الفص هذا صغير شوية أو يكون النضج حقه ما هو بنفس المستوى حق النضج الآخر. وبالتالي أنا أعتقد أن هذه نعمة من الله أن يرزق بعض الناس الحكمة والنضج والتوازن.
نعم.
هذا إذن في التركيبة التشريحية وما له من علاقة من له علاقة على التصرفات والسلوك. رقم اثنين اللي هي التربية أو التنشئة في المجتمع. طبعا نحن نعرف أن الطفل تتشكل يعني نفسيته في المراحل الأولى من حياته وتؤثر بشكل كبير في تكوين الشخصية، ثم تأتي بعد ذلك الخبرات التراكمية والتجارب إما لتؤكد له ما تعلمه أو لتشككه فيما تعلمه. ولذلك حتى وإن تعرض الإنسان في مراحل متقدمة من العمر لخبرات سلبية من خلال الصداقات والعلاقات، تبقى التربية تجذب الطفل كمثل المرساة التي تجذب السفينة عن الحركة. يعني حتى لو تعلم في خلال ثقافته بعد ما كبر من الصداقات والعلاقات السلبية، تبقى تسحب هذه التربية إلى المصدر الأساسي من التفكير ومن القناعات والمثل والقيم. رقم ثلاثة اللي هي أهمية الاستقرار النفسي والعاطفي. توجد اضطرابات نفسية وعاطفية أو اضطرابات بالشخصية، هذه تؤدي إلى عدم التوازن النفسي ويؤدي إلى سلوكيات سلبية مثل الغيرة، الحسد، كره الخير للآخرين، وقاعدة سلبية دائما كثير من الناس يتعلموها، وللأسف هذه القاعدة تؤثر علينا كثيرا، اللي هي أن تميزي دوما بسوء ونقص وفشل الآخرين.
نعم.
تميزي دوما بسوء ونقص وفشل الآخرين وليس تميزي بقدرتي على مساعدة الآخرين. هذه قاعدة سلبية كثير من الناس قد تكون موجودة لديه، وبالتالي هذا تؤثر على دائما ذكر الآخرين بالسوء أو نقل الكلام أو محاولة الغيبة. إضافة إلى أن هنالك بعض الاضطرابات الشخصية مثل الشخصية الشكاكة، الشخصية الحدية، الشخصية النرجسية، الشخصية المضادة للمجتمع، الشخصية الهستيرية، وهذه من أعراضها الإساءة إلى الآخرين. أخيرا، إذا كان كل ما سبق لدى الإنسان بشكل متوازن ولديه قوة ووثوق وقدرة على نقل الفكر الإيجابي للآخرين، سيكون الإنسان لا يكتفي فقط لا غير بعدم المشاركة سلبيا، وإنما الدفاع عن الآخرين ونشر الفضيلة بين الناس بالحكمة والموعظة الحسنة.
نعم، بارك الله فيك دكتور نواف الحارثي استشاري الطب النفسي، كان معنا عبر هذه المداخلة. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا.
مجموعة زاد تقدم لكم نخبة مميزة من إصداراتها: كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد، 40 نصيحة لإصلاح البيوت، أدرك أهلك قبل أن يحترقوا، المجمعات التجارية، زاد الحج، زاد الصائم، طوبى للشام، كيف تقرأ كتابا، معاني الأذكار. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية.
ما الأشهر الحرم وما منزلتها في الإسلام؟ خلق الله الأشهر وخص منها ما شاء بخصائص وفضائل وأعمالا، واختار منها أربعة عظم شأنها، وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: جعل الذنب فيهن أعظم، والعمل الصالح والأجر أعظم. وشهر رجب من هذه الأشهر التي ينبغي على المسلم أن يزداد حذره فيها من الوقوع في المحرمات، وأن يكثر فيها من الصالحات. ومما يجب الحذر منه في هذا الشهر تلك الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس، مثل تخصيصه بصلاة تسمى صلاة الرغائب. قال الإمام النووي: هي بدعة قبيحة منكرة أشد الإنكار. ومنها تخصيص بعض الأيام بالصوم كيوم 27 والاحتفال بليلته بدعوى أنها ليلة الإسراء والمعراج. قال الحافظ ابن حجر: لم يرد في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة. فينبغي للمسلم أن يتعبد لله بما شرع بعيدا عن المخالفات والبدع. قال تعالى:
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم؟ كيف عامل زوجاته، أقاربه، جيرانه، المسلمين الجدد، الفقراء، كبار السن؟ إذا أردت أن تعرف كيف عامل هؤلاء صلى الله عليه وسلم ستجد هذا وأكثر في مجلد واحد، عرض جديد للسيرة من جوانب التعاملات النبوية الشريفة، أبيات شعرية تلخص كل باب. مجموعة زاد تهديكم كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد.
الإسلام سؤال وجواب، موقع إلكتروني ومحرك بحثي يقدم الفتاوى والإجابات الشرعية، الاستشارات التربوية والاجتماعية. المشرف العام على الموقع فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. تم إنشاء الموقع عام 1417 للهجرة، الموافق لعام 1996 للميلاد. اعتمد الموقع العديد من اللغات الأجنبية في تقديم خدماته، والتي بلغ عددها 12 لغة. تجاوز عدد الزيارات السنوية على الموقع 36 مليون و900 ألف زيارة، وتجاوز عدد الصفحات المستعرضة 193 مليون و316 ألف زيارة. الموقع على الشبكة الاجتماعية.
عودة لكم مشاهدينا الكرام، وحفظ اللسان هو موضوع حديثنا، ومازال الحديث حول التأصيل الشرعي من الكتاب والسنة حول هذه القيمة.
التساهل في اللسان خطير، لأنه يورد النار. ما أكثر ما يدخل الناس النار؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الفم والفرج. يا رسول الله، فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال هي في النار. قالوا يا رسول الله، فلانة يذكر من قلة صلاتها وصدقتها، طبعا النوافل يعني، وإنها تصدق بالأثوار من الأقط يعني اللبن المجمد، ولا تؤذي جيرانها بلسانها. قال هي في الجنة. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من صريع لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان. النبي عليه الصلاة والسلام قص علينا قصة رجل دخل النار بسبب لسانه. رجلان في بني إسرائيل، أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، وهذا المجتهد ينصح المذنب، يقول له أقصر أقصر أقصر، قال هذاك خليني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ هذا هنا الشيطان استزل، قال والله لا يغفر الله لك، فقبض الله أرواحهما فاجتمع عنده. فقال لهذا المجتهد، أكنت ذي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال الآخر اذهب به إلى النار. أبو هريرة يعلق تعليق مهم، يقول والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. ليش السلف كانوا يتحفظوا في الكلام؟ عمر الخطاب يجبذ لسانه، يعني يدخل على بكر الصديق ويجبذ لسانه، يقول له مه غفر الله لك، ايش تسوي في نفسك يعني؟ قال ان هذا اوردني الموارد. وهذا من هو؟ ابو بكر الصديق. ابن عباس يقول للسانه، يقول ويحك قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم. يعبد يوم القيامه ليس هو على شيء احنق منه على اللسان. يعني يوم القيامه الانسان سيغتاظ من لسانه. ليش؟ لأنه هو حيوديه، حيشوف الدواهي اللي وداه فيها. والذي لا إله إلا غيره، يقول مسعود، ما على الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من اللسان.
نعم. أذكر مشاهدينا الكرام بأرقام التواصل الهاتفي، كان لهم أي مداخلة أو سؤال أو استفسار عبر الأرقام الموضحة في أسفل الشاشة. ومن المشاركات كذلك التي نرغب بمداخلتكم معنا، المشاركة عبر صفحاتنا في الفيسبوك وتويتر عبر سؤالنا، ما هي الوسائل التي تعين المسلم على حفظ لسانه. هذه مشاركة من عبد الخالق، يقول ينبغي على العاقل أن يحفظ لسانه ويتخير ألفاظه حتى لا يقع في المهالك، لأنه كما يستر الثوب الجسد كذلك اللسان يستر عقل الإنسان، وكثيرا ما تسببت فلتات اللسان في الهلاك للإنسان. آفات اللسان كثيرة فضيلة الشيخ، وربما كلمة من شخص لا يلقي لها بالا تدخله النار والعياذ بالله. نريد وقفة مع آفات اللسان.
يعني سبحان الله، اللسان هذا يعني شيء. طب أنت الآن، نحن نعرف الكذب، الغيبة، النميمة، السب، الشتم إلى آخره.
نعم.
يا بني، يقول واحد من الحكماء لأولاده، أصلحوا من ألسنتكم. فإن الرجل لتنوبه النائبة، يعني يحتاج حاجة فيستعير الدابة والثياب، ولا يقدر أن يستعير اللسان. الإنسان يحتاج أحيانا إلى مواقف، في مواقف إلى لسانه، إلى كلمة.
نعم.
بس خلاص يقول، يقولوا خانته العبارة، خانته العبارة. لو كان ذكره لله حاضرا وصلته بالله قوية، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، وهو فقط في الآخرة. ولذلك نحن فعلا مثل ما يعني قال ابن القيم، حفظ اللفظات يكون بأن لا يخرج لفظة ضائعة، بل لا يتكلم إلا فيما يرجو فيه الربح والزيادة في دينه. فإذا أراد المسلم أن يتكلم بكلمة نظر، هل فيها ربح وفائدة أم لا؟ فإن لم يكن فيها ربح وفائدة أمسك، وإن كان فيها ربح النظر، هل هناك كلمة تربح أكثر؟ ومن العجب أن الإنسان يسهل عليه التحفظ أحيانا من الحرام والظلم والزنا، ويصعب عليه التحفظ من اللسان، حتى ترى الواحد ممكن يشار له بالزهد والعبادة ويتكلم بالكلمة من سخط الله، شيء عجيب. ولذلك يعني أبو الدرداء قال: أنصف أذنيك من فيك، الله خلق لك أذنين ولسان، ليش؟
نعم.
حتى تسمع أكثر ما تتكلم، بس في ناس مصر على أنه يتكلم أكثر ما يسمع.
نعم، نكمل هذه النقطة فضيلة الشيخ. معنا اتصال منى من موريتانيا.
ألو.
مرحبا منى، تفضلي.
مرحبا، أنا كانت لدي مداخلة.
نعم تفضلي.
مداخلتي أريد أن أنصح نفسي وأنصح النساء، خاصة عندنا نحن هنا في موريتانيا.
نعم، ما هي النصيحة؟
نصيحة للنساء أن يتركون كلامهم. نحن لدينا هنا، أنا لا أتكلم بالعربية ولكني أعرف قليلا من العربية.
نعم.
عندما نجلس دائما لا يحلى مجلسنا حتى نتكلم في كلام الناس، يقولون فلانة تجوزت وجوزها كذا.
نعم.
لا يعطيها شيء ويتكلم ويتكلم. أريد أن أنصح نفسي وأنصح النساء أن يتركون هذا.
نعم.
أن الإنسان لا يضيع وقته.
نعم.
أن يكون دائما وقته في أن يقرأ القرآن ويستغفر أو يصلي أو يربي أولاده، هذا أشبه من أن يتكلم الإنسان بشيء ما لا يؤمن.
نعم.
وأن يقلل من مجامعة الناس.
نعم، شكرا لك أختي منى، وبارك الله فيك على هذه النصيحة. المجالس وعادة ما تكون خاصة لدى النساء إن كان هناك من الحديث الغير مفيد في ذلك،
يعني هي تقول إنه
النساء. نعم.
طبعا النساء يعني لأنهن بيتوتيات يعني.
نعم.
وفغالبا اجتمعنا في بيت واحدة منهن، إيش عندهم إذا اجتمعنا؟
نعم.
إيش عندهم؟ الكلام. لكن ما هو الكلام؟
نعم.
الكلام في ماذا؟ مهم يكون عندنا يا أخي في هالموضوع واحد يكون في من تضبط الجلسة، امرأة كبيرة في السن أو عندها علم أو داعية مثلا. اثنين، أنه يعني تغيير المسار إذا حصل كلام، يجي واحد يعني يكون فيه نصيحة، من يرفع الإشارة الحمراء يعني يا جماعة قفوا خلاص، أنت دخلنا في حرام، غيروا السيرة غيروا السيرة. ثلاثة، يكون في كفارة مجلس يعني في آخر ال
يعني قد يحدث لغط أو كذا.
أيوة، ما ننسى. أربعة، أن يكون في يعني كلام طيب بحيث يزاحم الواردات السيئة من الكلمة، مع ما يصير في مجال. ترى بعض السلف ما كان يسمح لواحد في مجلسه يقول كلمة يعني كذا ولا كذا، على طول يقول له اطلع، خلاص اطلع. فلذلك خلاص كانوا جلساء معروفين، واللي يبغى يجلس المجلس عليه شروط. المجالس الآن صار فوضوية عشوائية، أي واحد يجلس وأي واحد يتكلم.
نعم.
ويجي واحد يطلع لك على الهواء مباشرة يقول حرية الكلام ويسب ويشتم، حرية الكلام ويرتد ويكفر، حرية الكلام طيب حرية هذه مقيدة في الشريعة بأشياء.
نعم نعم، بارك الله فيكم. معنا أم عامر من الأردن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك
ورحمة الله وبركاته
الشيخ دكتور محمد، ونحن نسعد أعتز بمواقعه التي نلجأ إليها كثيرا من أجل التفقه في ديننا ومن أجل إيجاد أجوبة تشفي يعني عقولنا وقلوبنا بإذن الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. شيخنا الفاضل يعني سبحان الله العظيم على عجلة يعني أذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فحش ولا بذيء. لكن للأسف كم من لا يقوم بهذا الحديث الشريف، فكم أصبحنا لعدم الصبر نجد السب واللعن والشتم إلا من رحم ربي، ومن ثم تنزع الرحمة بسبب اللعن. وكأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون إجابة لهذا الحديث حينما قال: ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. هذا والله أعلم. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.
جزاك الله خير أم عامر على هذه المداخلة.
نعم. يعني تذكير،
نعم،
تذكرة طيبة، وتذكير طبعا للنساء والرجال. و يعني الإنسان ترك يعني متعرض للسقط والزلل، خصوصا هذا اللسان السريع، ما في عضو أسرع حركة من اللسان، ومن كثر كلامه كثر سقطه. لازم نتعود إنه يعني هذه تبغى لها مجاهدة، ترى الواحد كيف يقلل عدد الكلمات اللي يقولها يوميا.
نعم.
كيف يعني
كيف تحفظ؟ نعم.
إذا في مجلس ما يقفز ليتكلم إلا إذا ترجحت عنده مصلحة الكلام. ولذلك من وسائل الحفظ اللي إنه يكون الواحد يتفكر في العواقب. أنا لو قلت الكلمة هذه إيش راح تكون العاقبة؟ يعني إيش راح يكون وقع السامعين؟ إيش أثرها؟ إيش راح يكون نفعها أو ضررها في الآخرة؟ وزن الكلام إذا نطقت فإنما يبدي عقول ذوي العقول المنطق. ويقول بعض السلف: أنا ما تكلمت بكلمة أريد أن أعتذر منها منذ 50 سنة.
نعم.
يعني ما قلت شيء أحتاج أسحبه.
نعم.
ما قلت شيء أحتاج أني أقول آسف. لكن نحن كل يوم هذا إذا تأسفنا وإذا اعتذرنا، يعني ما عاندنا وأصرينا. وبعض ابن دقيق العيد يقول: أنا ما تكلمت كلمة ولا فعلت فعلا إلا وأعددت له جوابا بين يدي الله.
نعم.
وما تكلم، بعضهم يقول يعني ما تكلمت كلمة إلا تدبرت فيها. هذه تدبرت فيها الآن هي اللي فعلا والله نحتاج يعني إلى تدبرت فيها.
نسأل الله ذلك أن يكون هذا التدبر. معنا مداخلة لعلها تكون الأخيرة معنا، المهندس كامل الساعاتي الاستشاري التقني. مرحبا بك مهندس كامل.
حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مهندس كامل، كيف يكون حفظ اللسان في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي؟
طيب حياكم الله. أولا نقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الشيخ جزاه الله خير يعني غطى جوانب كثيرة جدا.
نعم.
لكن الصوت واضح كده؟
لا واضح جدا.
طيب الحمد لله. بالنسبة لحفظ اللسان عن طريق أو يعني باستخدام التقنية، فهو باب الآن ابتلينا به بلاء كبير جدا. وودي أن أختصر كلامي. إحنا طبعا بالنسبة لوسائل التقنية أصبح فيها استقبال وإرسال. أما الاستقبال ف أمور كثيرة أصبحت تأتي. إن عديت موضوع الأمور الشرعية التي تحدث عنها الشيخ، فيبقى بعد كده إضاعة الأوقات، وهل هذا الأمر يعنيني أم لا، هل هو صحيح أم لا، وهل أشارك في الإشاعات أم لا أو غيرها، وأشياء كثيرة جدا في الحقيقة يجب الانتباه لها. وهذه يمكن حطرق لها بعد يمكن نصف دقيقة في موضوع بعض المحاذير. وأيضا في موضوع الإرسال طبعا على نوعين، أنا ممكن أرسل أو أكتب شيء إنشاء مني أنا ابتداء، وممكن أن أعيد إرسال رسالة وصلتني.
نعم.
في كل الحالتين أنا ودي أقف بعض الوقفات فقط، ولا أود الإطالة. الوقفات الأولى، ليس كل ما هو مكتوب صحيح. وفي الحقيقة نجد أن غالب المجتمع يعتقد اعتقاد حتى وإن كان غير جازم، لكنه يعني يثبته تصرفه، لأن كل ما هو مكتوب يكون أقرب إلى الصحة، فما يقرأه في الصحيفة يعتقد أنه صحيح وينشره على هذا الأساس. فنفس الوضع بالنسبة للتواصل الاجتماعي. يا أخي الكريم والإخوة المستمعين والمستمعات، قبل أن تكتب اسأل نفسك: هل ما تكتبه أنت صحيح؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: هل فيه معصية؟ يعني مثلا على سبيل المثال بعض الصور إذا كان للنساء، بعض الأخبار المكذوبة، بعض الأمور هذه فيه معصية لله عز وجل، فلا ينبغي نشرها. الأمر الثالث، أسأل سؤال: هل هو مفيد؟ هل حقا ما سأكتبه يفيد الآخرين أو المستقبل لهذه الرسالة؟ الأمر الرابع، هل هناك حاجة له؟ إن كان صحيح وليس فيه معصية ومفيد، هل فيه احتياج له؟ إذا ما أدى هذه كلها جاوبت عليها بشكك فعلا تتوقف عن الإرسال. آخر أمر فيها في هذه النقطة الثانية، واللي هي ابتعد عن إرسال الأمور الخاصة، خاصة فيما يتعلق بالنساء. كم هدمت من بيوت وكم ضيعت من أسر بسبب إرسال بريء لبعض الصور الشخصية النسائية، وأخوان الشياطين يستطيعون كما تعلمون التعامل مع الصور وتغييرها وما إلى ذلك.
نعم.
الأمر الآخر، يجب أن ننتبه إلى موضوع الكتابة. فكلنا يعلم أن الرسالة لا تصل بشكل المقصود أكثر من 20 إلى 25% منها المكتوب، والباقي إذا كان الآن أنا أتواصل معك وجها لوجه تستطيع أن تفهم رسالتي مباشرة.
نعم.
لكن المكتوب يفقد التعبير، فلذلك وقعت والله أحداث كثيرة جدا في الأمور المكتوبة، وعندي أمثلة كثيرة جدا واقعية، ولكن لا أود حقيقة يعني آخر وقت البرنامج. أمر أيضا آخر، نحن الآن مبتلين بما يسمى بإدمان الأجهزة الجوال. هذا الإدمان للتخلص منه أنا يعني عملت قبل فترة يعني عملية كده بسيطة.
نعم.
أخذت أحد المجموعات في مجموعة الواتساب وكتبت أسماء كل الموجودين في المجموعة، كانوا تقريبا يمكن أكثر من 50 اسم، ثم حفرت كتابة كل فرد منهم خلال نصف ساعة، فكتبت مثلا من الساعة 12 ل 12 ونص كم مرة كتب هذا الشخص، ومن 12 ونص لوحدة كم مرة كتب. وجدت أن بعض الأشخاص يظهر في كل نصف ساعة بما لا يقل يعني بمتوسط من 10 إلى 30 رسالة مكتوبة منهم، إما تعليق إما ها إما مش عارفة. طب هذا وقته لمؤاخذة فين ضايع؟ الأمر الآخر، احذر يا أخي الكريم من مداخل الشيطان. فقد يكون من مداخل الشيطان أن تحدث نفسك بأنك تدخل السرور إلى الآخرين، بأنك يعني تمازح الإخوان، شيء من هذا القبيل، وأنت تقع في معصية كبيرة إن لم تكن معصية توقعت في إضاعة أوقات أخوانك وإضاعة وقتك أنت.
نعم.
يعني يمكن هذه من أهم الأمور التي لها علاقة بالتقنية،
وأنت ذكرت أبرزها
حفظ اللسان.
نعم، ذكرت أبرز هذه الأمور. شكرا لك مهندس كامل الساعاتي وهو استشاري التقني، بارك الله فيك. يمكن لدينا أقل من دقيقة ونصف فضيلة الشيخ، التعليق على هذا الموضوع ونختم بإذن الله.
إن كان يعجبك السكوت فإنه قد كان يعجب قبلك الأخيار، ولا إن ندمت على سكوت مرة فلقد ندمت على الكلام مرارا.
نعم.
إن السكوت سلامة ولربما زرع الكلام عداوة وضرارة. من حسن إنسان مرء تركه ما لا يعنيه. كم من الكلام لا يعنينا ولا يفيدنا لا في الدنيا ولا في الآخرة، فهذا ضابط مهم جدا في الموضوع. ثانيا، فلنكثر من ذكر الله عز وجل في الكلام، نذكر به غيرنا ونملأ به الوقت ونزاحم به المعصية، لأنه الإنسان إذا أنت شغلت نفسك بالطاعة ستنشغل عن معصية، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وكذلك لازم قضية شوف، لا قل أبي الله وآياته ورسولي كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، مع أنهم قالوا كلمات لكن الله قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولذلك الإنسان يقع في كفر في ردة بهذه الكلمات، أجعلتني الله عدلا ما شاء الله وحده، كم كلمة في الشرك الأكبر وكم واحدة في الشرك الأصغر. وكذلك كم في قول على الله بغير علم، ناس تتكلم على الله بغير علم، تفتي بدون علم في المجالس وتنطلق في الأحكام والتحليل والتحريم يعني شرقا وغربا. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، والله قال واجتنبوا قول الزور. هذه طيب قضية الكذب على الله والكذب على الناس، وهذه من آيات المنافق كما هو معروف، هذه قضايا واضحة جدا. ثم لازم نذكر أنفسنا أيضا بأن المزاح يعني لابد أن يكون بحق، أو ما في عدوان ما في غيبة، ممكن واحد يمزح بس بسخرية في الآخرين مثلا.
نعم. نعم.
يعني فهذا مزح محرم. في أظفار من نحاس تخمش الوجوه، أيوة النبي عليه الصلاة والسلام قال لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم. تخيل أنت واحد عنده أظفار من نحاس يقطع وجهه. قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. والحديث رواه أبو داود. إذن لازم ننتبه قضية الخمش هذه، ناس تقطع في وجوهها وفي أجسادها، حسبك من صفية أنها كذا يعني قصيرة، قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. يعني كأنه سبحان الله ما إيش ما في تقدير لقضية الخطر. والله ما يحل لك أن تؤذي كلبا ولا خنزيرا بغير حق، فكيف تؤذي مسلما، يقول بعض السلف. طب واللي مشيوا بالنميمة واللي أفسدوا علاقات بين الزوجة وزوجها وبين الحماية وكنتها وبين الأخ وأخيه والشريك وشريكه، وين لا يدخل جنة قتات؟ وبعدين يا جماعة لازم يصير في عندنا فعلا يعني جرد ومجاهدة، تدريب، جاهدوا فينا لنادينا وسبلنا، العلم بالتعلم، الحلم بالتحلم، الصبر بالتصبر. أشغلوا نشغل ألسنتنا بالطاعات، نصحب الصالحين نتعلم منهم. في ناس كانوا يحضروا مجلس أحمد 12,000، بعضهم بس يكتب الأحاديث، باقي أكثرهم 8,000 واحد بس يشوفوا أحمد كيف يتكلم، إذا عطس، إذا كذا، إذا تثاءب، إذا تكلم، كيف ينظر، كيف يتعلموا منهم، يتعلموا منهم الكلام. وبعدين لازم ندعي، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد ألسنتنا وأن يجعلنا قوالين بالحق، ونسأله أن يكفينا شر هذه الألسن، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة زاد، وانتهينا بهذه الكلمات، وكانت نهاية الكلام. هذه تحية مني أنا عادل بربع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم، دعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.